إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنه لا سعادة للعبد في هذه الحياة الدنيا، ولا نجاة له يوم القيامة إلى الجنة التي وصفها الرب بنفسه فقال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا جهنم، ولا نجاة له من جهنم، من عذاب النار، تلك الدار، دار الفاسقين، التي هي بعيد قعرها، شديد حرها، الحديد مقامعها، إلا بتحقيق الإيمان وتوحيد الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فلن يذق العبد طعم السعادة على حقيقتها إلا بذلك، مهما كثرت وصدرت منه الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وزكاة، إلا بذلك الركن الركين الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فعلى الإيمان بالله قام سوق الجنة والنار، بعثت الرسل، وأمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأمر الناس بتحقيقه. قال الله تعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين لا إله إلا هو أنه مهما كثرت من العبد الأعمال الصالحة ولم يوفي بهذا الشرط الإيمان، فإنها لا قيمة لأعماله، لا تؤثر عليه في سعادته في هذه الحياة الدنيا ولا النجاة إليه يوم القيامة. فقال لا إله إلا هو: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، مهما عمل، لكن قيد ذلك فقال: وهو مؤمن فلنحيينه، يعني حينئذ، حياة طيبة، ولنجزينهم، يعني في الآخرة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسر حبر الأمة عبد الله بن عباس الحياة الطيبة هي السعادة، فلا سعادة لمن لا إيمان له بالله جل في علاه. ولكن ما الإيمان؟ فسره الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. وهنا الشاهد، فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان عند أهل السنة أجمع من السلف الكرام قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الذي عليه سائر علماء الأمة باتفاق من أولهم إلى آخرهم. فلا يحل تفسير الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالقلب، كلا. فلا إيمان لمن لا عمل له، يظهر أثر إيمانه على عمله باتفاق العلماء. ونقل إجماعهم الشافعي رحمة الله عليه، وهو شعب. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد قال: والحياء شعبة من الإيمان. عباد الله، من شعب الإيمان إذن، والتي غفل كثير من أهل الإسلام عنها شعبة لا تخطر على بال من يمشي في الطرقات ويتنزه في الحدائق ويدخل المساجد ليصلي فيها، شعبة إماطة الأذى عن الطريق. فلا يستسهلن مسلم بهذه الشعبة، فإنها سبب لدخوله الجنة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة على ظهر طريق قطعها تؤذي الناس، بل الغصن الواحد، كما روى ذلك البخاري في صحيحه ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن من شوك، غصن شوك، فأخر فشكر الله له فغفر له، وإذا غفر الله للعبد أدخله الجنة ونجاه من النار. هذه شعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بتنظيف أفنيتهم ولا يتشبه باليهود، والفناء هو الساحة أمام البيت، وإن الذي يكوم الأوساخ أمام بيته والقمائم ولا يكون سببا في تطهير فنائه، فإنه يكون فيه نوع شبه من اليهود، كما خرج ذلك الطبراني في معجمه من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا يطهرون أفنيتهم. وقد أمرنا الرسول بمخالفة اليهود، فحينئذ ينبغي للرجل من باب أولى أن يطهر داخل منزله الذي يعيش فيه، فلا يجعل الأوساخ تتراكم في المطابخ عنده ولا في المجالس، يطهر بيته من باب أولى إذا كان هو مأمور بالتنظيف وتطهير فناء بيته، فكيف ببيته؟ فكيف بالمساجد التي يصلي فيها ودورات المياه التي هي سبب لإقامة شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة؟ كيف بتنظيف وتطهير ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي مساوئ أمتي ومحاسنها، فإني رأيت من مساوئها النخاعة تكون في المسجد، وصلى على امرأة سوداء ما أحد يعبأ بها، ما كان أحد يقيم لها ذلك الوزن الذي أقامه رسول الله لها بذلك العمل الطيب المبارك التي كانت تعمله رضي الله عنها. امرأة خصصت تبرعا من نفسها بلا أجرة تطهر وتنظف المسجد، فلما توفيت رأوا الصحابة أن الرسول في قيلولته، فما أحبوا إزعاجه، تركوا طرق الباب عليه وتولوا دفنها بأنفسهم. فلما قام واستيقظ رسول الله علم أن المرأة التي كانت تنظف المسجد توفيت، فعتب على أصحابه فقال: هل أذنتموني؟ أنا أصلي عليها وأدعو لها وأتبع جنازتها. الله أكبر، ما الذي فعلت؟ خصصت وقتا لتطهير المسجد وتنظيفه فرضي الله عنها، فما أحسن منقبتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابة أنه ما صلى عليها بنفسه، لم تكن ملكة دولة ولم تكن وزيرة ولم تكن إلا امرأة تطهر المسجد بعد إسلامها وإيمانها بالله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله في طرق المسلمين، جنبوا الأذى عنها ومساجدهم، فتبرعوا بتطهيرها وتنظيفها، يكن لكم الأجر العظيم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به، دلني على عمل أنتفع به. فإيش دله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. عباد الله، فإذا كان الرجل يؤخر غصن شوك عن طريق المسلمين، لا يكسره ويفتته، يؤخره، ينال بذلك الجنة. فكيف من يعزل الأذى بل ويسهل طريق المسلمين إلى أداء فريضة الحج، فيسهل عليهم الحركة المرورية بالمركبات فلا تحطم الحجاج، يسهل عليهم المناسك في رمي الجمرات فيبني لهم الطوابق فيرمون بلا حادثة واحدة من دهس أو موت، يسهل عليهم ذلك فيوسع المطاف حتى في لحظة واحدة يستطيع أن يطوف آلاف الناس، يسهل عليهم أمر شرب المياه فتنتشر في كل مكان في المناسك، حراسة الأمن وتوجيه الناس بالفتوى في المناسك وتسهيل تلك المناسك بالعلم الشرعي. إنها دولة التوحيد، هذه الدولة التي منذ نحو قرن من الزمان وهي تقود الحج، إلى آخر ما سمعنا في حج هذا العام من نجاح باهر أذهل العالم كله. ألا تستحق هذه الدولة حينئذ الشكر والتقدير من الناس الذين سهل عليهم الحج خاصة والعالم كله؟ أليس أني أخبرت في صباح هذا اليوم بحاج من الهند تعرض لجلطة في أثناء المناسك، والجلطة لابد لها من سرعة في إسعاف المريض، فنهبط الطائرة أعدتها هذه الدولة، أعدت قسم من الطائرات لخدمة الحجاج، فهبطت فقيل له بسرعة إليها، فرفض وبشدة، قال لا، ما السبب؟ قال إني أجدني عاجز عن تكاليف فهى الباهظة من تذكرة نقلي إلى المستشفى. فقالوا له إنها مجانا من هذه البلاد، فما كاد أن يصدق فركبها ونجا. وما رأيناه من تعاون من رجال الأمن في أثناء المناسك، وأنا رأيته بنفسي، من خدمة للحجاج وتسهيل مناسكهم، وحمل بعضهم إذا تأخر عن المناسك كان يمشي فوجدوا فيه ضعف يحمله بعضهم على ظهره ويمشي به ويرش عنه المياه لتبريده لكي ينجو من ضربات الشمس والموت. بعد ذلك كله أيستحق هذا العمل العظيم كفرا؟ لا والله، بل شكرا. والشيء بالشيء يذكر، إذا كان عزل الأذى عن طريق المسلمين طريقهم لدنياهم يكون مصير صاحبه إلى الجنة، فكيف من عزل الأذى عن طريقهم إلى الجنة بالكشف عن مخططات الخوارج وأهل البدع بتسخير علماء هذه البلد ولاة أمرها على قدم وساق الجهد العظيم لعزل أهل البدع من الخوارج الذين يرون قتل أهل الإسلام وتفجير بنيانهم؟ فزجت بهؤلاء الأفاعي من رؤوس الخوارج في السجون حماية للمسلمين. من تخطيطهم، ولا تقل أراد فلان الخير، فإن الخوارج الذين كانوا من قبل أظهروا إرادة الخير بزعم نقتل أهل الإسلام فإنهم مرتدون، ومع ذلك سماهم النبي كلاب النار وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا وأمركم جميعا يريد على قلب رجل واحد يريد أن يشق عصاكم يثيركم على أمركم على حكومتكم حتى تكونوا صفين، صف معه وصف مع الحاكم يتقاتلون، قال فاقتلوه كائنا من كان. فتعاون علماء هذه البلد مع ولاة أمرها وكشف مخططات هؤلاء الذين صنعوا المؤتمرات وصنعوا المؤامرات لإسقاط الحكم. فحينئذ من سيحكم الحج ويقوده بعد هؤلاء الذين أسسوا بنيان بلادهم على التوحيد؟ اقرأ قصة آل سعود وتعرفهم، تعرف الإمام محمد بن سعود على الشيخ عبد الوهاب ونصرته التوحيد وهدم الأضرحة وإقامته، فأقامها الله وأدامها من بلاد لا ندعي فيها الكمال، ولكن تحقيق التوحيد الذي هو أعظم ما يجعلنا ندعو لحكام هذا البلاد، وما سطروه من مناقب في تطهيرها من جرائم الخوارج مرة بعد مرة. وإلا والله لو الله ثم هم لرأيت بنيانك فجأة قد تفجر، إما بصاروخ قد انطلق عليك من مجرمي الحوثة أو من متفجرات القاعدة أو الدواعش، أنت نائم مستريح في بيتك وهم يعملون على قدم وساق لحماية أمنك، ألا يستحقون بالله عليكم الشكر؟ فاللهم اغفر لرجال أمننا وارحمهم وارحم موتاهم وشهداءهم، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم وأحسن عاقبتهم، اللهم وأصلح أولادهم من بعدهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اغفر لخادم الحرمين الشريفين ونائبه ويسر لهم بطانة الخير الذي تأمرهم به وتحثهم عليه، وشكرا لهم على ما قدموا في الحج الذي نجح نجاحا باهرا خاصة هذه السنة، وما قدموه من أموال طائلة في المجاريع الضخمة لإصلاح أمر هذه الفريضة الحج. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.